بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقًا إليه من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي.
أبي رضي الله عنه من حفاظ القرآن، وهو سيد القراء، كما وصفه بذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وله مكانة في العناية بكتاب الله حفظا وفهما رضي الله عنه وأرضاه، وهو من قراء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن مناقبه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ويسره لك ومن عليك به، وأقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك بالله تعلية لهذا الشأن. وهذا الحديث فيه فضيلة أبي رضي الله عنه، حيث إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة لم يكن على أبي وسماه باسمه، حتى إن أبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسماني؟ أي ذكرني باسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى. وهذا البكاء بكاء غبطة وسرور بهذه النعمة والمنة العظيمة التي سعد بها رضي الله عنه وأرضاه، فبكى لذلك. وفيه فضيلة هذه السورة العظيمة، سورة البينة، وما اشتملت عليه من التوحيد والإخلاص والإيمان بكتب الله المنزلة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة المباركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارة أهل الخير.
أم أيمن بركة الحبشية كان صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيها، وكانت دايته، وزوجها من حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، أكرمها الله بالسبق الإسلام والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، فكانت وفاتها بعده. والشاهد من هذا الحديث للترجمة بيان ما كانت عليه قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تأثر ورقة قلوبهم، وأن حديث الإيمان يحرك قلوبهم خوفا وخشية وإنابة، فلما ذكرتهما بهذا المعنى العظيم أخذ يبكيان معها رضي الله عنهما وعنها وعن الصحابة أجمعين. وهذا فيه أيضا من الفائدة أن المجالس ينبغي أن تحلى وأن تزين بالتذاكر والتذكير بما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالرحمن ويذهب عن الناس كيد الشيطان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصل. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه.
وهذا فيه ذكر بكاء أبي بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خشية الله، وهي خصلة عرف بها رضي الله عنه، حتى إن ابنته عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك وصفا له عرف به، وأنه إذا قرأ القرآن بكى من خشية الله، فقالت: إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهذا فيه دلالة على ما كانت عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من بكاء ورقة قلب عند تلاوة القرآن الكريم. وفي استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه بالإمامة في الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين دليل على أنه هو الخليفة بعده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه البكاء من هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة في مجلس واحد. وعبد الرحمن بن عوف أخذ يتذاكر عندما أتي بطعام وكان صائما حال مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما قتل وأرادوا تكفينه، ولم يجدوا إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. فلما ذكر حاله ثم حالهم حيث بسط عليهم من الدنيا ما بسط وأعطوا منها ما أعطوا، خشي أن يكون هذا من تعجيل الحسنات في الدنيا، فتأثر وبكى رضي الله عنه خشية. ومن فوائد هذا الحديث أهمية تذكر سير الصالحين والأخيار والأفاضل، فإن ذكرهم يزيد الإيمان ويقوي الصلة بطاعة الرحمن، فإن السلف الصالح وفي مقدمتهم الصحابة الكرام سيرتهم عطرة وحياتهم مباركة، وكلما كان العبد قريبا من تلك الحياة تذكرا لها ومدارسة لتلك السيرة كان لذلك الأثر البالغ عليه في حياته وعبوديته وطاعته لله سبحانه. ومصعب رضي الله عنه كان من أكثر شباب أهل مكة مالا، وأيضا أحسنهم ثيابا وجمالا، ونشأ نشأة ترف، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأجمل ما يكون من العطر، فكانت حياته بهذه الصفة وبهذا الشأن، لكنه هداه الله للإسلام وهاجر وترك ذلك كله وراء ظهره غير مبال بتلك النعمة، ومات على هذه الحال التي مر ذكرها، وما يلقاه عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا الحديث نظير الأحاديث المتقدمة في فضل البكاء من خشية الله، وأنه من أحب الأعمال الفاضلة، كما جاء في هذا الحديث: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين. وذكر قطرة دموع من خشية، وفي تخصيص الدمع بالخشية نفي لما يكون سوى ذلك من دموع مصطنعة أو متكلفة أو نحو ذلك، وإنما الذي هو أحب العمل إلى الله قطرة دموع من خشية الله، أي الباعث إليها خشية الله، بأن يعمر القلب خوفا وخشية من الله، فيثمر ويؤثر بوجود دمعة العين على إثر هذه الخشية. فدمعة العين النافعة المثمرة الحبيبة إلى الله هي التي تنشأ عن خشية صاحبها لله وخوفه من المقام بين يديه، وأما القلب القاسي فإنه بعيد عن مثل هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقد سبق في باب النهي عن البدع.
قد مضى شرح هذا الحديث في ذلك الموضع، لكن أعاد المصنف ذكر أوله هنا تنبيها إلى مكانة الموعظة النافعة الصادقة في التأثير على القلوب، وأن الموعظة إذا كانت صادقة بليغة نافعة يترتب عليها بإذن الله خشية القلب، ويترتب أيضا على خشية القلب دمعة العين. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى حاجة الناس الماسة إلى المواعظ الصادقة النافعة الغير متكلفة، لأن بعض الوعاظ ربما يبكي الناس وتدمع عيونهم، لكنه يحكي قصصا ينشئها أو يتكلفها أو يتزيد فيها، فهذه القصص وإن كان ترتب عليها من دمع العين ما ترتب، لكن ليس لها ذاك الأثر فيما يتعلق بتحقيق العبودية وصدق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والسلف رحمهم الله تعالى قديما حذروا من هؤلاء القصاص الذين يتكلفون، وربما بعضهم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على بعض الصحابة أو على بعض السلف، أو يزيد في بعض الأخبار ما ليس فيها وما ليس منها بحجة أنه يريد أن يؤثر على الناس. فالموعظة النافعة هي الموعظة التي هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستمدة من سنته عليه الصلاة والسلام. وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله، قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فجعله الله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كلما عظم حظه من مواعظ القرآن. ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور. أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفات الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن. ومن النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.